إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مضى معنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من طرق بألفاظ، وذكرنا أن مسلما رحمه الله افتتح الباب بلفظ حديث مالك الذي رواه عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. ثم ذكر مسلم بعد رواية مالك رواية زهير بن معاوية الجعفي، وفيها زيادة بالمدينة. ثم ذكر من تابع مالكا وزهيرا وهو قرة بن خالد، فرواه عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وذكر أن هذا الجمع كان في غزوة تبوك. ثم ذكر على إثره أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس ما حمله على ذلك، فقال ابن عباس: أراد أن لا يخرج أمته، فقد أخطأ قرة في هذا الحديث وأدخل حديثا في حديث، مما جعل مسلما بعد هذا الطريق يذكر رواية قرة على الجادة، فأخرجه من طريق قرة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ. فسعيد بن جبير حفظ الحديثين عن ابن عباس وأخطأ قرة فأدخل حديثا في حديث. بعد هذه الروايات عن أبي الزبير عن سعيد على عادة مسلم، أخذ مسلم رحمه الله تعالى يفرع الطرق ويذكر الألفاظ، إذ فقه الجمع بين الصلاتين لا كلمة فيه على التحقيق إلا عند المحدثين، إذ هو قائم على حفظ ألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوع أوهام أو إدراج في لفظ الحديث مما ينبني عليه أحكام فقهية. فالقول الفصل في حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر ليس إلا عند المحدثين كغيره من المسائل القائمة على تحرير ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مسلم بعد ذلك من تابع أبا الزبير في روايته عن سعيد بن جبير، فذكر رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولفظها: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وقوله بالمدينة أي إنه لم يكن مسافرا تحصيل حاصل. لفظة ولا مطر لفظة ثابتة في صحيح مسلم، وهي من حيث الرواية ومن حيث الدراية أقوى من لفظة من غير خوف ولا سفر، إذ صرح بلفظة بالمدينة أبو خيثمة، وهنا حبيب يصرح أيضا بالمدينة. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة أي لم يكن مسافرا، لما وقعت لفظة من غير خوف ولا سفر لمالك والشافعي، فقد حصر الشافعي رحمه الله تعالى مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، وأبطل الجمع فيما عدا هذا العذر. ولما نعلم علم اليقين أن لفظة من غير مطر محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجوز الجمع من غير سفر ومن غير خوف ومن غير مطر، ولكن لا بد من العذر على التحقيق، وكما سيأتي التنويه عليه إن شاء الله تعالى. المؤيدات لصحة رواية حبيب عن سعيد، يعني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، التي فيها ولا مطر بدل ولا سفر، كثيرة وكثيرة جدا، ووصل من المقام في آخر درس إلى رواية تؤكد صحة لفظة ولا مطر نسمعها. ثم ختم مسلم الباب برواية عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عباس، وأورده من طريقين يؤكد عموم العذر إن شاء الله تعالى. وقع خبط ووقع غلط ووقع شقاق ومنافرة وصلت إلى حد الهجران والمنابذة بسبب عدم حذق فقه الجمع بين الصلاتين القائم على ألفاظ دقيقة في الميزان النقدي الحديثي. ونرجو أن نكون فيما تكلمنا في الدرسين السابقين وفيما يأتي في هذا الدرس وفي الذي يليه، نرجو أن نكون قد ألممنا إلمامة حسنة تجمع بين الفقه الصحيح واللفظ الرجيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى كثيرا من الناس وبلونا على جمع منهم أنهم يتذبذبون في أحكامهم على الجمع بين الصلاتين، وما ذلك إما لعدم جمع ما ورد في الباب أو لعدم حذق فقه ما ورد في الباب. في هذا البلد المبارك منذ نحو ربع قرن أو ما يزيد بلونا على بعض الناس يجمع بين الصلاتين ويتوسع شديدا في الجمع بين الصلاتين، والآن يضيق تضييقا شديدا ويزعم أن الجامع بين الصلاتين يحوم حول الكفر، وأنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، لأنه قد ترك صلاة بعذر بغير عذر شرعي، وتارك الصلاة كافر عنده، فخرجت هذه النتيجة. فالحمد لله لم يدرك الشافعية ولا أحمد ولا مالكا ولا تلاميذهم النجباء ولا علماء الملة المحققين، فأخشى لو أنه أدركهم لكفرهم. فإلى الله المشتكى من هذه المراهقة التي قد يحفظ بعض الناس فرجه من هذه المراهقة، ولكن قد تنتقل إلى العقل وإلى الذهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالمناسبة في وقت جمعه وفي وقت حرصه على الجمع رأيت مناما زاد عمره الآن عن ربع قرن، رأيته خطب خطبة جمعة وأنا حاضر على قلة ما أحضر عنده آنذاك، رأيته خطب خطبة جمعة نفى فيها الجمع بين الصلاتين، وأني صعدت المنبر على إثر خطبته ورددت عليه بخطبة أخرى، فلعل هذا المجلس والمجالس السابقة واللاحقة يعني تحقق تلك الرؤية، والرؤية الصالحة تتحقق بعد 40 سنة كما ثبت عن سلمان في مستدرك الحاكم، إذ وقعت رؤية يوسف بعد نحو 40 سنة، والله الموفق. نأتي لرواية رقم 56 في الباب، وهي تؤيد رواية حبيب أو تؤيد لفظ حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد ابن جبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
هذا الحديث الذي معنا رواه راو آخر غير سعيد بن جبير، رواه جابر بن زيد، وجابر بن زيد روي عنه عمرو بن دينار في الرواية الأولى، روى عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة، في هذه الرواية تابع حماد بن زيد سفيان أعني ابن عيينة في روايته عن عمرو بن دينار. قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة، قال إن رسول الله صلى بالمدينة، فلفظة المدينة محفوظة، وهذا يستلزم كما ذكرنا أنه لم يكن مسافرا، ولفظة من غير خوف ولا مطر محفوظة من طرق عديدة عن عبد الله بن عباس، ومحفوظة من طريق جابر بن زيد، فأخرج أحمد في المسند في المجلد الأول صفحة 223 من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، قال: من غير خوف ولا مطر. فجابر أيضا يتابع حبيبا في قوله ولا مطر، في قوله ولا مطر. الراوي عن جابر بن زيد، الرواة عن جابر بن زيد حقيقة اختلفوا اختلاف شديد، لكن هذا هو اللفظ المحفوظ عن جابر بن زيد. فهنالك مثلا في مسند الربيع المعروف عند الإباضية عنده لفظ عجيب، روى الربيع من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد بلفظ: من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر. والربيع مجهول عند أهل السنة، وورد بالأعذار الثلاثة: من غير خوف ولا سفر ولا مطر عند ابن الأعرابي في معجمه برقم 126، وهذه الرواية فيها عمر بن حفص وهو مجهول، وفيها عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف، وفيها عنعنة ابن جريج وهو وحش التدليس. وورد بلفظ: من غير خوف ولا مطر، من طريق عكرمة عن ابن عباس كما عند أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 221، وورد أيضا بسند لا بأس به في المتابعات عند أحمد الجزء الأول صفحة 346 من طريق صالح مولى التوأمة عن عبد الله بن عباس. فإذا رواه جمع عن عبد الله بن عباس بلفظ: من غير خوف ولا مطر. وهنا نحتاج أن نتأمل الحديث وأن نقف عنده وقفات، وهي من المهمات، فإذ فرغنا من التعكير على مشروعية الجمع بين الصلاتين من حيث الإسناد، فيبقى التعكير من حيث المتن ومن حيث الرواية ومن حيث الألفاظ. وهم بعض الناس أن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، أن الجمع بين الصلاتين يجوز من غير عذر، وليس هذا مذهبا لأحد من أهل السنة، وإنما هذا مذهب الشيعة الشنيعة كما ذكرته لكم في الدرس الأول في الجمع، وفصلت لكم مذهب الشيعة في الجمع والأوقات. والفهم السديد، أسأل الله أن يسددني وإياكم لهذا الحديث، أن نعلم بما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر، فالجمع إذن بالسفر جائز، وبما أن النبي جمع من غير خوف فالجمع إذن في الخوف جائز، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر فالجمع بالمطر إذن جائز، وإلا لما كان هنالك داع لذكر نفي هذه الأعذار. فالراوي يقول النبي جمع لسبب مشروع شبيه ويلحق بهذه الأسباب الثلاثة، فالخوف والمطر والسفر أعذار نموذجية غيرها مما يساويها أو مما هو أولى منها جائز الجمع بسببه. فنحن لم نعرف السبب، ولكن سئل ابن عباس لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أراد أن لا يحرج أمته. لو أن النص ورد أن النبي جمع بالمطر، جمع بالخوف، جمع بالسفر، لحصرت الأعذار ولما جاز أن نتعدى هذه الأعذار. ولكن رحمة بهذه الأمة جاء النص على بصيغة أن النبي جمع من غير خوف، جمع من غير سفر، جمع من غير مطر، فإذن الأعذار غير محصورة وهي واسعة، ولكن لا بد من العذر الذي يساوي هذه الأعذار. التبس على بعض الناس كيف الجمع بين الصلاتين في الخوف جائز وقد وردت صلاة الخوف ولصلاة الخوف كيفية، فقد يقع خوف دون قتال، ففي حال القتال تكون كيفية صلاة الخوف ولها كيفيات كثيرة تأتينا إن شاء الله في شرحنا لصحيح مسلم في باب المستقيم. لكن قد يقع خوف دون قتال كما يقع الآن عند إخواننا في فلسطين في بعض المحال وبعض الأماكن، يكون هنالك ما يسمى بمنع التجول، والناس لا يستطيعون أن يذهبوا للصلاة الثانية، وقد يضرب منع التجول بعد المغرب وقبل العشاء، فالجمع حينئذ لا حرج فيه. ويعجبني كلام لابن حزم ذكره في كتابه الإحكام في أصول الأحكام الجزء الأول صفحة 332، قال فيه: ولقد شاهدت بعض مساجد الجانب الشرقي بقرطبة أيام تغلب البربر عليها يستفتون شيوخ المالكيين في تعجيل المغرب قبل وقت تعجيل العشاء قبل وقتها، الجمع بين المغرب والعشاء خوف القتل، إذ كان متلصصة البربر يقفون لهم في الظلام في طرق المسجد، فربما أوذوا إذاء شديدا. قال: فما فسحوا لهم في ذلك ولم يقيسوا ضرورة خوف الموت على ضرورة خوف بلل الثياب في المطر. النص الذي جوز الجمع في المطر هو النص الذي جوز الجمع في الخوف، هو النص الذي جوز الجمع في السفر، فلماذا تفرقون؟ وألا تفهمون دلالة الاقتران؟ اقتران السفر مع المطر ماذا يفيد؟ والسفر قدم مسلم الأحاديث الصريحة الواضحة الجلية في الجمع في السفر ثم أورد هذه الأحاديث، ولا يبوب مسلم كما هو معلوم، فمسلم يريد أن يقول أن الجمع جائز بمطلق الشغل وبمطلق العذر، وختم الباب بحادثة صريحة صحيحة عن عبد الله بن عباس أنه جمع بين الصلاتين بمطلق العذر كما سيأتينا بعد هذه الرواية. استشكل أئمة كبار، أئمة سابقون من العلماء المعتبرين، استشكلوا موضوع العذر في الجمع بين الصلاتين، ورد عليهم آخرون، ومن بين هؤلاء الإمام ابن خزيمة في صحيحه في الجزء الثاني صفحة 85 استشكل ورود لفظة غير خوف، وظن أن الجمع إذا ورد إذا ثبتت لفظة ولا خوف فيكون الجمع يجوز بإطلاق، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس بكذلك. سئل لماذا فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، رفع مطلق الحرج، فإذا لابد من حرج. ما معنى رفع مطلق الحرج؟ رفع الإثم ورفع المؤاخذة، لو جمعنا جمعا فوريا فعليا لا وقتيا، لو أن رجلا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، أو صلى المغرب في آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. فقوله أراد أن لا يحرج أمته نص صحيح واضح جلي في أن الجمع لم يكن جمعا صوريا، لأن الجمع لو كان صوريا ما يوجد إثم أصلا، لا يوجد إثم في الجمع الصوري، الجمع الصوري إيقاع كل صلاة في وقتها. فقولها أراد أن لا يحرج أمته، أي أراد بالجمع الوقتي الحقيقي في نقل الصلاة من وقتها إلى وقت الصلاة التي قبلها أو في نقلها إلى وقت الصلاة التي بعدها، أن يرفع الحرج في هذا الفعل الذي إن فعل دون سبب كان إثما، الذي إن فعل دون سبب كان إثما. يقول ابن خزيمة في صحيحه في الجزء الثاني صفحة 285: لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز، في غير المطر غير جائز. لا، ثبت عن جمع من العلماء أنهم جوزوا الجمع في غير المطر ووسعوا العذر ولم يحصروه في المطر، ولفظ ولا مطر ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجها مسلم كما رأيتم. قال: فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى لفظة ولا مطر خوفا من أن يجمع الناس دون سبب. ولا يلزم من إثبات لفظة ولا مطر أن الجمع لم يكن لسبب. وذكرت لكم أن الحرج المذكور هنا لا يراد به مطلق المشقة. فلو سئلت يا طالب العلم هل في العبادات مشقة، بماذا تجيب؟ تقول: المشقة في العبادات تدخل على المكلف من وجهين. الأول أن النفس البشرية إن لم تروض ولم تزكى تستثقل الإلزام، والأوامر الشرعية فيها إلزام، فالمشقة تدخل على النفس البشرية من حيث أنها ألزمت بهذه الأوامر، من هذه الناحية. ومن الناحية الثانية أن مفردات التكاليف الشرعية، أعني أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، ليست فيها مشقة إذا رأينا فعلها مرة، لكن من حيث التكرار فهذا الذي يدخل المشقة، تكرار هذه العبادة. هذا الحد من المشقة لا يقبل الترخيص، لا يقبل الرخص. أما المشقة الزائدة التي إن لم تقع الرخصة فإن النفس تنقطع عن الإتمام والثبات على العبادة، فهذا هو محل الرخصة. ونعلم أن بعض الليالي في البرد الشديد تكون مشقة يلمسها ويحسها ويشعر بها المصلي أكثر من المشقة التي تكون للمسافر والذي لا يتحرج فقيه عن القول بمشروعية الجمع في حقه. وإنكار ذلك إنكار لما في نفوس الناس، إنكار لحقائق ملموسة محسوسة، والشريعة معقولة معللة، والشريعة كلها تجري على نمط واحد، كل الشريعة تجري على نمط واحد وهي قواعد ثابتة، ولا يوجد فيها ما قيل أنه على خلاف القياس. هنالك مقولة كذلك ما ينبغي أن نتجاوزها أبدا، ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل الصغير الذي ختم به جامعه، نحن نقول سنن الترمذي، والأدق أن نقول جامع الترمذي، وذكرت لكم الفرق بين السنن والجامع. صحيح البخاري صحيح مسلم جوامع، ولا يوجد جوامع من كتب السنن إلا الترمذي. فالجامع ليس فقط فيه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجامع فيه كتاب في التوحيد، وفيه كتاب في العلم، وفيه كتاب في التفسير، وفيه كتاب في أشراط الساعة، وفيه كتاب في الرقائق. الجامع أوسع من السنن، فالترمذي جامع. فجمع الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي جامعه بكتاب له سماه العلل الصغير، لأن له كتاب كبير سمى العلل الكبير، والعلل الكبير طبع في الأردن أول ما طبع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، في كتابه العلل: وجميع ما في هذا الكتاب، يعني يريد السنن أو الجامع، وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين. وذكر حديث ابن عباس الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وذكر حديث شارب الخمر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شربها الثالثة أو قال الرابعة قال فاقتلوه. قال كل ما جميع ما في الكتاب معمول به إلا هذين الحديثين. العلامة أحمد شاكر لما حقق مسند الإمام أحمد وتعرض لحديث وإذا شربها في الرابع فاقتلوه، تعرض لمقولة الإمام الترمذي، وطول النفس جدا في بيان أن جمعا من أهل العلم قالوا بقتل المدمن على الخمر لكن يقتل تعزيرا لا حدا. المدمن يقتله الإمام تعزيرا لا حدا، بل أخذ هذا التخريج وطبعه في كتيب صغير زادت صفحاته عن 100 من الصفحات، سماها كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر. بقي الكلام على الحديث الأول وهو حديث الباب، الحديث الذي معنا. وقد قال على إثر الكلام الذي ذكرته لكم، قال: وقد بينا علته في كتابنا. وفي الحقيقة هو لم يبين العلة، وإنما هو أورد حديثا من طريق حنش أبو علي الرحبي وهو ضعيف جدا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع من غير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر. وهذا ليس علة للحديث، فالحديث حنش هذا متروك، وحسين بن قيس أبو علي الرحبي متروك وليس بثقة أصلا، وحديثه ضعيف جدا ولم يبين علة الحديث. أيضا الترمذي يقول الحديث هذا غير معمول به. انظروا، نحن خرجنا الآن من العلل الحديثية التي تقضي بها الصنعة وقواعد أهل العلم وقواعد المصطلح، وجئنا نناقش إيش الآن؟ جئنا نناقش متن الحديث، هل هو معمول به أم ليس بمعمول به؟ وهنا ينبغي أن نتكلم بكلمة، وينبغي أن تكون من القواعد المحفوظة، وهي فيصل بين الفقهاء والمحدثين، وهي شعار لأهل الحديث: أن الحديث حجة بنفسه، وإن لم يعمل به أحد فلا تسقط حجيته. نحن لا نقول أن الحديث حجة إذا عمل به فلان، وإذا لم يعمل به فلان أو لم يعمل به أحد سقطت حجية الحديث. ومعها نذكر قاعدة ثانية مهمة، وهي الوجه الثاني لما ذكرناه، أننا لا نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قال به بعض أهل العلم. لا نعلم حديثا لم يقل به أحد من العلماء، فها هو الإمام ابن خزيمة والإمام الترمذي وهما من هما لم يقفا على من عمل بهذا الحديث، ومع هذا فكلامهما مستدرك. فقد أفتى ابن سيرين بجواز الجمع بين الصلاتين لمطلق العذر، ولا يلزم المطر ولا السفر ولا الخوف تحديدا. وقال بهذا أشهب من أصحاب مالك. ونقل الخطابي هذا عن القفال شاش الكبير وشاش الكبير علماء الشافعية. وبه قال إسحاق بن راهوي وهو الذي اختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى. فقد قال جمع من العلماء بمشروعية الجمع بين الصلاتين ووسعوا الأعذار ولم يحصروها في الأعذار المذكورة في الحديث. لماذا؟ لأن الحديث لم يأتي بصيغة أن النبي جمع في المطر، أن النبي جمع في الخوف. ورد الحديث بصيغة أن النبي جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط الجزء الثاني صفحة 432 يقول: وقال الطائفة: الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة، لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأدى إلينا ذلك كما أدى إلينا جمعه بين الصلاتين، بل لقد ثبت عن ابن عباس الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل لما فعل ذلك قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. ثم قد روينا عن عبد الله بن عباس في العلة التي توهمها بعض الناس، وأخبر وأسند طريق حبيب ابن أبي ثابت وفيه من غير مطر. ثم قال: فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال لا يصح يعني المطر، قيل: قد ثبت من حديث أبي الزبير عن ابن جبير عن ابن عباس أنه قال لما فعل ذلك قال: أراد أن لا يحرج أحد من أمته، ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس. لو كان المطر وسئل ابن عباس لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم لقال جمع من أجل المطر. انظروا لدقة ابن المنذر، يقول: ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس لما أجاب عن السبب الذي وقع الجمع بينهما. فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أحدا من أمته دل على أن جمعه كان في حال غير المطر، وغير جائز بيقين، وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك. فمالك شك قال لعله المطر، ابن عباس تيقن وشاهد رضي الله تعالى عنه، فليس بجائز أن ندفع يقين ابن عباس وهو قد رأى بحضور شك الإمام مالك. فإن قال قائل: فإن ابن عمر وغيرهم من ذكرنا قد جمعوا في حال المطر، قيل: إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر وللريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل، وأحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث في أبواب أخرى شبيهة بالأبواب التي معنا. ويقول العلامة أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي الجزء الأول صفحة 358 بعد أن ذكر جملة ممن جوزوا الجمعة ولم يحصروه في المطر قال: وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من حديث ابن عباس، وأما التأول بالمرض والعذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه. وفي الأخذ بهذا أي جواز الجمع للحاجة رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ويتأثمون من ذلك ويتحرجون، ففي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ما لم يتخذ عادة كما قال ابن سيرين رحمه الله. قولوا لي بالله عليكم لو أن طبيبا دخل غرفة العمليات قبل المغرب بقليل ولا يوجد غيره من أطباء من المساعدين واضطر لإجراء عملية لمريض يمكث في العملية 3 أو 4 ساعات، بماذا تفتوه يا من تمنعون الجمع بين الصلاتين؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ لماذا تضيعون عليه هذه الرخصة؟ لماذا تضيعون عليه هذه الرخصة؟ وأمثال هذه الصورة كثيرة، أمثال هذه الصورة التي قد لا يكون فيها اضطرار، ولكن العلماء كما أنهم يقاعدون في قواعدهم فيقولون الضروريات تبيح المحذورات، فإنهم يقولون الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، فالحاجة مثل الضرورة، لا فرق في ذلك أبدا. نختم كلامنا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وكلامه نجعله مدخلا لأن نفهم رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عباس الآتية. يقول: فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يكن في سفر ولا في حضر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه انقطع ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له، كما قال: أراد ألا يحرج أمته. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله رابطا، والكلام في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 77، جامعا ما ورد في الباب، جاعلا ضابطا عاما في الجمع في النسك بين عرفة، في عرفة بين الظهر والعصر، في مزدلفة بين المغرب والعشاء، والسفر والمطر. قال: ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة والمزدلفة لم يكن لخوف ولا لمطر ولا لسفر أيضا، لأن المكي يجمع، المكي في عرفة يجمع، والذي يسكن منى يجمع في عرفة، والذي يسكن عرفة يجمع في عرفة، ولم يكن لسفر، فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق ولا جمع بمكة كما كان يقصر بها، كان يقصر لا يجمع، وبعد عرفة مزدلفة إيش كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقصر ولا يجمع، كان يقصر ولا يجمع في منى. قال: فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق ولا جمع بمكة كما كان يقصر بها، ولا جمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولم يجمع بمنى قبل التعريف، ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى يعني في عرفة، بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب ويصليها في وقتها، ولا جمعه أيضا كان للنسك، فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم، لو كان الجمع للنسك من أول إحرامه جمع، من أول ما أحرم بالحج جمع، حصل النسك، لكن لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بالحج إلا بعرفة ومزدلفة. انظروا، قال: فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم، فإنه من حين إذ صار محرما، فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا لخوف ولا لخصوص نسك ولا لمجرد السفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا، إذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا بين الصلاتين. هذا هو تحرير العذر الذي يجوز من أجله الجمع. وأما إنكار صحة رواية حبيب بن أبي ثابت ومن تابعه وهم جمع كما ذكرنا، التي فيها نفي الجمع بسبب المطر بأنها غير معمول بها ولا يجوز أن يحتج بها، فنقول له: هي حجة، وعدم وقوف بعض أهل العلم على من عمل بها لا يجعلها يحتج لها، وإنما تبقى حاكمة، تبقى يحتج بها، فهي حجة بذاتها ولا تحتاج لما يشهد لها، لأنها ما سلبت خاصية الحاكمية، ما سلبت الحجية، بقيت حجة. فالحديث إن لم يعمل به الناس يبقى حجة، الحديث إن لم يعمل به الناس تسلب حجيته، يبقى حجة، يبقى حجة، حديث حجة عمل به الناس أو لم يعمل. وينبغي لمن يقول أنا لم أعلم من يعمل بالحديث، ينبغي أن يقيد ذلك، يقول ما بلغني، فالله لم يحفظ فتاوى العلماء، الله حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتاوى العلماء غير محفوظة. قبل أن يطبع كتاب شرح معاني الآثار مخ بالأفكار للعيني، ما كنا نعرف على التعيين من يمنع من الفقهاء صيام السبت، فلما طبع الكتاب وطبع قبل شهرين فقط سمى جماعة ممن منعوا صيام السبت، وقبل طبع هذا الكتاب ما كنا نعرف أحدا على التعيين، كنا نقول ذكر فلانا من خلاف المسألة، ذكر الإمام شيخ الإسلام هذا القول عن بعض أصحاب الإمام أحمد، العين سمى جماعة سماهم. فعدم الوقوف لا يلزم عدم الوجود، عدم وقوفنا لا يلزم عدم الوجود، فكيف وقد وجدنا جمعا من السلف ومن بعدهم من العلماء المعتبرين المعظمين للسنة يقولون بجواز الجمع بمطلق العذر ومطلق الحاجة؟ ولماذا قالوا بشرط ألا تتخذ عادة؟ لأن العادة الغالبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أنهم ما كانوا يجمعوا، كانوا يصلون الصلاة في وقتها، فإن طرأ على المسلم ظرف قاهر يضطره لأن يجمع بين الصلاتين أو أن تفوته الصلاة فجاز له الجمع بين الصلاتين، فجاز له الجمع بين الصلاتين. طيب، بعد هذه الروايات التي قد تحتمل معاني للجمع، وإن كان الجمع أصبح مصطلحا شرعيا لا يراد به إلا أداء الصلاتين في وقت واحدة منهما، بعد هذا الإجمال الذي قد يبقى بعض الناس يعكر على مشروعية الجمع بين الصلاتين، فابن عباس الذي روى لنا الحديث طبقه، فعل جمع بين الصلاتين، وختم مسلم الباب به، وتوسع ابن عباس في العذر. أنا أقول توسع في العذر بناء على رأي من يمنع الآن الجمع بين الصلاتين، وبما أنه قد ثبت عن نافع عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة قبل الشفق كما ذكرت لكم رواية مالك الموطأ، هل يتصور أن الصحابة كابن عمر وابن عباس يجمعون من غير أدلة؟ هل يتصور هذا؟ علماؤنا رحمهم الله محدثون أفردوا مشروعية الجمع بين الصلاتين بمؤلفات وكتب، فالإمام المحدث الشاب محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام له جزء سماه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر ولا نعرف عنه شيئا، وأنا تيمنت بكتابه وسميت كتابي باسم كتابه، والعجب من طيش عقول بعض الخلق وقلة ورعهم، بعضهم يزعم أني سرقت كتاب محمد بن عبد الهادي، يا ليتنا نرى كتاب محمد بن عبد الهادي، يا ليتنا نراه، فأنا عنوان كتابي طابق عنوان كتابه، وأبو زرعة بن العراقي ألف كتابا سماه الدليل القويم على صحة جمع التقديم، على أي حديث عبد الله بن عباس وفقه وفعله يقضي بمشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأن العذر أوسع من حصره في المطر. يقضي حديث عبد الله بن عباس وفعله وفقهه مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأن العذر أوسع من المطر. ومشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر ورد عن جمع من السلف، ذكرت لكم فيما مضى أسماء بعضهم. نذكر نقرأ رواية ابن عباس، رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عباس.